رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرون. اللعنة الدائرة على أعدائه أجمعين من الآن حتى قيام المكيد. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الشورى في الآية 23، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من عادة بعض الخطباء وبعض الكتاب، وهذا أمر عقلائي قائم، بتقديم شيء من المقدمات قبل الدخول في صلب الموضوع. تقديم المقدمة أو المقدمات إنما يكون لأحد أمرين: إما أن يكون لتسهيل أطراف المطلب، لأن المطلب اللي بده يدخل له الكاتب أو الخطيب بيكون صعب، فبده لملم أجزائه وبده لملم حينئذ أطرافه فبيقدم له المقدمات، أو يقدم المقدمات لتهيئة النفوس لتلقي المطالب العالية، وهذا ما استعمله واستخدمه المولى جل وعلا في الكتاب كثيرا. بالواقع بالنسبة إلى هذا اليوم لا نحتاج إلى مقدمة على الإطلاق، فالعيان هو حاكم، وهو ولادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يستدعي أولا الخروج عن البحث عن إكمال سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يفرض علينا الخروج عن البحث عن سيرة الأئمة، فنبقى حينئذ بذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ويفرض علينا أن نتكلم عن شيء، عن حياتي وشمائل وفضائل ومناقب وبعض النتف من سيرة الإمام الحسن المجتبى. أما التفصيل فسيأتي البحث به بعد إكمال سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للإمام الحسن المجتبى، هو أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، ثاني أئمة أهل البيت، أول السلطان وأحد سيدي شباب أهل الجنة، إحدى ريحانتي المصطفى، رابع أهل الكساء، جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جدته خديجة الكبرى، أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أخوه أبو عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء. لقد أحسن الشاعر عندما قال مخاطبا الأئمة حول نسبهم قائلا: أنتم ذو النسب القصير. يعني ما في داعي لما بدك تذكر نسب أحد الأئمة إنك تذكر لك شي 10-12 جد حتى تعرف، يكفي انك تذكر حتى توصلوا الى امير المؤمنين او الى رسول الله. انتم ذو النسب القصير وقولكم باد على الكبراء والاشراف، والخمر ان قيل ابنه العنب اكتفت باب عن الالقاب والاوصاف. وقال اخر: نسب أناف على الأنام وأطال به على قصره، هو عقد فضل لم تزل أبدا تتزين العلياء من درره. قال ثالثا: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. وقال رابع: شرف تورث كابرا عن كابري كالرمح أنبوبا على أنبوبي. قال خامسا ونكتفي به، وهم خمسة، يعني ذكرنا خمسة أقوال على عدد أصحاب أهل الكساء. قال الخامس: وما كل جد في الأنام محمد، ولا كل أم في النساء بتوت. ولد صلوات الله وسلامه عليه في ليلة النصف من شهر رمضان سنة 3 للهجرة. عاش مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله 7 سنين، ومع أبيه بعد جده 30 عاما، وتحمل أعباء الإمامة بعد استشهاد أبيه 10 سنين. عاش مظلوما، قتل مسموما 50 للهجرة على يد زوجته جعدة بنت الأشعث بطلب من شريك الشيطان معاوية بن أبي سفيان. كنية الإمام أبو محمد، ألقابه التقي والزكي والصبت، نقش خاتمه العزة لله وحده، شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا. ورد في النبوي: يا حسن أشبهت خلقي وخلقي. في نبوي آخر: جاءت سيدة النساء بولديها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جودي وجرأتي. حتى ابن الزبير وهو من أشد المعاندين لأهل البيت قال: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي. وقال واصل بن عطاء أحد أئمة المعتزلة كما في البحار جزء 43 صفحة 332، قال واصل بن عطاء عن الإمام الحسن: عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. هذا المعنى أخذه الشاعر وصوره بقوله: هو علة الدنيا، عن الإمام الحسن، هو علة الدنيا ومن خلقت له، ولعلة ما كانت الأشياء من صفو ماء الوحي وهو مجاجة، من حوضة الينبوع وهو شفاء، من أيكة الفردوس حيث تفتقت ثمراتها، وتفيأ الأفياء من شعلة القبس التي عرضت على موسى، وقد حارت به الظلماء من معدن التقديس وهو سلالة، من جوهر الملكوت وهو ضياء، هذا الذي عطفت عليه مكة وشعابها والركن والبطحاء، فعليه من سيم النبي دلالة، وعليه من نور الإله بهاء. ما نريد أن نجمل به البحث عن الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نريد أن نذكر على نحو الإجمال 5 جهات في إمامته وفي علمه وعبادته وسياسته وزوجاته، كذلك فالجهات خمسة بعدد أصحاب الكساء. أما البحث في إمامته فهو على قسمين: ما ورد في القرآن قسم، وما ورد في السنة. أما القرآن فقد ذكر بآية المباهلة بقوله تعالى في سورة آل عمران الآية 61: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فذكر بلفظ الأبناء. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد خرج مع رسول الله كما هو المعروف عند الجميع، وقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين من الأبناء، فهما ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص القرآني. ولذا ورد في الخبر كما في البحار جزء 43 صفحة 345، ورد أن علي عليه السلام دفع إلى ابن الحنفية رمحا وطلب منه قصد الجمل يوم الجمل، فأخذه من أبيه وقصد الجمل فمنعه بنو ضبة، فرجع ابن الحنفية إلى أمير المؤمنين فأخذه الحسن للرمح وقصد الجمل وطعنه ورجع وعليه على الرمح أثر الدم، فتمعر وجه ابن الحنفية، فقال له أمير المؤمنين: لا تأنف، إنه ابن النبي وأنت ابن علي. في خبر آخر أن معاوية قال يوما مفتخرا على الحسن عليه السلام، قال معاوية مع أنه جد ملك عبد رومي وقذفته أمواج البحر، قال معاوية مفتخرا على الإمام الحسن: أنا ابن بطحاء مكة، أنا ابن أعززها جودا وأكرمها جدودا. فقال له الحسن: أنا ابن عروق الثرى، وأراد بالثرى إبراهيم، وكان هذا الثرى له عروق كناية عن كثرة ولد إبراهيم في شبه الجزيرة العربية. أنا ابن عروق الثرى، أنا ابن من جاء بالهدى، أنا ابن من ساد أهل الدنيا، أنا ابن من طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، فهل لك أب كأبي أو قديم كقديمي؟ تقول نعم أو لا. فقال معاوية: لا، وهي لك تصديق. ثم قال معاوية: ولكن أنا خير منك. فقال له الحسن عليه السلام: وكيف ذاك يا ابن هند؟ قال معاوية: لأن الناس قد اجتمعوا علي ولم يجتمعوا عليك. فقال الحسن عليه السلام: هيهات هيهات، المجتمعون عليك رجلان، مطيع ومكره، فالطائع لك عاص لله، والمكره لك معذور في كتاب الله، وحاشا لله أن أقول أنا خير منك، لأن لفظ أنا خير منك إقرار بشيء من الخيرية فيك، وحاشا لله أن أقول أنا خير منك فلا خير فيك، ولكن الله برأني من الرذائل وبرأك من الفضائل. وذكر الحسن عليه السلام في آية التطهير في سورة الأحزاب الآية 33 بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذكر في آية المودة في سورة الشورى الآية 23: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد ذكر الحسن في آية الطاعة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في سورة النساء الآية 59. وذكر الحسن في سورة الدهر بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذا ورد في الخبر عن الحسن عليه السلام كل ما في كتاب الله. إن الأبرار يعني كل آية فيها ذكر للأبرار. إن الأبرار فوالله ما أراد الله به إلا عليا وفاطمة وأنا والحسين، لأن نحن أبرار بآبائنا وأمهاتنا وقلوبنا علت بالطاعات والبر وتبرعت من الدنيا وحبها وأطعنا الله في جميع فرائضه وآمنا بوحدانيته وصدقنا برسوله صلى الله عليه وآله. لذلك يقول الشاعر إليكم كل مكرمة تؤوم إذا ما قيل جدكم الرسول، كفاكم من مديح الناس طرا إذا ما قيل أمكم البتول وإنكم لآل الله حقا. هنا محل الشهيد. وإنكم لآل الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبرائيل فلا يبقى لمادحكم كلام إذا تم الكلام فما يقول. هذا بالنسبة إلى القرآن. وأما السنة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في حق الحسن والحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا أتت إليهما البيعة الظاهرية أو لا. وورد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وورد الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم إني أحبهما وأحب من أحبهما. لذلك ورد أيضا في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة يوم القيامة. لذلك الشاعر قال أخذ النبي يد الحسين وصنوه، وصنو الحسين الحسن، أخذ النبي يد الحسين وصنوه يوما وقال وصحبه في مجمعي من ودني يا قوم أو هذين أو أبويهما فالخلد مسكنه معي. هذا فضلا عن الأخبار العامة التي وردت كقول رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وقوله صلى الله عليه وآله ما زال هذا الدين قائما ما ولي الأمر 12 إماما كلهم من قريش، وقوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ولن يفترقا حتى يردا علي الحق. ففي الخبر أن سيدة النساء يوما افتقدت الحسن والحسين فأتت أباها جازعة عليهما، فنزل الوحي أنهما في حديقة بني النجار يحرسهما ملك أرسله الله لذلك. فذهب النبي ومعه جماعة من الصحابة إلى ذلك المكان، فوجدهما رسول الله صلى الله عليه وآله نائمين متعانقين، فأوقظهما وحملهما على عاتقيه، كل واحد على عاتقه، وكان ينشد في الطريق: نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. فقال له أبو بكر: أعطني أحدهما حتى أحمله عنك. فقال: إليك عني، معرضا عنه. قال: إليك عني. فأتى المسجد النبي وخطب في الناس وقال: أيها الناس، ألا أعلمكم من خير الناس جدا وجده وأبا وأما وعما وعمة وخالا وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحسن والحسين، جدهما رسول الله، وجدتهما خديجة الكبرى، وأبوهما أمير المؤمنين، وأمهما فاطمة الزهراء، وعمهما جعفر الطيار في الجنة، وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب، وخالهما القاسم ابن رسول الله، وخالتهما زينب بنت رسول الله. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن جدهما وجدتهما وأباهما وأمهما وعمهما وعمتهما وخالهما وخالتهما وهما في الجنة، ومن أحبهم في الجنة، ومن أحب من أحبهما في الجنة أيضا. هذه القصة أخذها الصقر البصري، أنشدها في أبيات كما في مناقب ابن شهرشوب، فأنشد قائلا: هذا ابن خلاد راوي الحديث، روى عن شيخه، أعني به أبا سويد الدارعة، مما روى المأمون، سلسلة خبر خلفاء بن العباس، مما روى المأمون أن رشيدهم يروي عن الهادي حديثا شائعا، مما روى المهدي ابن المنصور عن منصورهم عن ابن عباس الأديب البارعة، حتى اجتمعنا في سلسلة خبر، حتى اجتمعنا عند أكرم مرسل يوما، وكان الوقت وقتا جامعا. فأتته فاطمة البتول وعينها من حرقة تنهل دمعا هامعا، فارتاع والدها لفرط بكائها، لما استبان الأمر منها رائعا، قالت: فقدت ابني يا أبتا، وقد صادفت فقدهما لقلبي صادعا، فشجاهما ذكرت. فأقبل ساعة متململا يدعو المهيمن ضارعا، فإذا المطوف جبرائيل مناديا ببشارة من ذي الجلال مسارعا: الله يقرئك السلام بجوده، ويقول: لا تك يا حبيبي جازعا، أدركهما بحديقة النجار، أدركهما بحديقة النجار، قد لعبا وقد نعسا بها وتعانقا، أرسلت من خدم الكرام إليهما ملكا شفيقا للمكاره دافعا، غطاهما منه جناحا وانثنى بالرفق فوقهما وآخر واضعا، فأتاهما خير البرية فاغتدى بهما على كتفيه جهرا رافعا، فأتاه ذو ملق أبو بكر، فأتاه ذو ملق ليحمل واحدا عنه، فقال له وراءك راجعا: نعم المطي مطية حملتهما مني،
ونعم الراكبان هما معا وأبوهما خيرا وأفضل منهما شرفا لعمرك في المزية شافعة. أما البحث في علمه فهو المندرج في قوله تعالى في السورة السابعة من سورة الأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو المندرج في قوله تعالى في سورة الزمر الآية التاسعة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهو المندرج في قوله تعالى في السورة السابعة من آل عمران: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. جاء في رواية ابن كثير أنه كان الحسن إذا صلى الغداء صلاة الصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وآله جلس في مصلاه يذكر ربه حتى ترتفع الشمس، فيجلس إليه سادة الناس يسألونه عن أمور دينهم. وجاء في تفسير الواحد كما في البحار الجزء 43 صفحة 345 إلى 346 أنه دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وآله فوجد شخصا حوله حلقة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: ما معنى قوله تعالى وشاهد ومشهود؟ فقال هذا الشخص المتحلق حوله جماعة، قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. ثم وجد شخصا آخر حوله حلقة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله عن ذلك شاهد ومشهود، فقال الثاني: الشاهد يوم الجمعة، اتفقوا بالتفسير الأول، والمشهود يوم النحر يوم العيد. ثم وجد شخصا ثالثا في مسجد النبي حوله حلقة كبيرة يحدث عن رسول الله، فسأله عن ذلك فقال: أما الشاهد فمحمد صلى الله عليه وآله. أما سمعت قول الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شوف الجواب مع دليل، والمشهود يوم القيامة؟ أما سمعت قول الله: ذلك يوم مجموع فيه الناس وذلك يوم مشهود؟ فقال الرجل: فسألت عن الثلاثة فإذا الأول ابن عباس والثاني ابن عمر والثالث الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. كتب يوما ملك الروم إلى معاوية ليسأله عن ثلاث، طبعا كما في البحار أيضا جزء 43 صفحة 357، يسأله عن مكان في قبال وسط السماء، في مكان في الأرض في قبال وسط السماء، وسط السماء البيت المعمور، وعن أول قطرة دم وقعت على الأرض، وعن مكان طلعت فيه الشمس مرة واحدة، فلم يعلم ذلك فاستغاث بالحسن. فقال الإمام الحسن: عن مكان في قبال وسط السماء ظهر الكعبة، وعن أول قطرة دم وقعت على الأرض دم حواء عندما حاربت، والأرض والمكان الذي طلعت فيه الشمس مرة هو أرض البحر حين ضربه موسى. كتب إليه إلى معاوية ملك الروم مرة ثانية يسأله عما لا قبلة له، كل مكان له قبلة وهو الكعبة، أي مكان لا قبلة له، وعما لا قرابة له، فعجز عن ذلك فاستغاث بالحسن، فقال عليه السلام: أما ما لا قبلة له فهو الكعبة، وأما ما لا قرابة له فهو الرب تبارك وتعالى. منهم الحسن بن علي، الحسن بن علي عليهما السلام، كم بين الحق والباطل؟ فقال 4 أصابع. فما رأيت بعينك فهو الحق. وقد شفت تعبير قد، يعني ممكن تسمع بإذنك حق، ولكن وقد تسمع بإذنيك باطلا كثيرا. وسأله كم بين السماء والأرض، قال دعوة المظلوم. سأله كم بين المشرق والمغرب، قال مسيرة يوم للشمس. في خبر آخر روي أن علي عليه السلام كان في الرحبة، الرحبة مكان في داخل مسجد الكوفة، فقام إليه رجل فقال أنا من رعيتك وأهل بلادك. وأنا جبت هذا الخبر لفريقي في كم معاوية لما يعجب يسأل الأئمة. فقال أنا من رعيتك وأهل بلادك، فقال عليه السلام لست من رعيتي، مش علوي أنت، ولا من أهل بلادي، مش عراقي أنت، وإن ابن الأصفر، تتم الكلام أمير المؤمنين، وإن ابن الأصفر أي ملك الروم، وإن ابن الأصفر بعث بمسائل إلى معاوية فأقلقتهم وأرسلك إلي لأجلها. قال صدقت يا أمير المؤمنين، إن معاوية أرسلني إليك في خفية وأنت قد اطلعت على ذلك ولا يعلمها غير الله. فقال عليه السلام سل أحد ابني هذين، اسأل ذا الوفرة، كان يقول شعر كثير على صدغيه، اسأل ذا الوفرة يعني الحسن. فأتى فقال له جئت، فقال له الحسن، طبعا اذا امير من عالم بهذا جيسوس ما في بيع الحسن يسأل عن الاكل. قال الحسن جئت تسأل كم بين الحق والباطل، وكم بين السماء والارض، وكم بين المشرق والمغرب، وما قوس قزح، وما المؤنث، وما 10 أشياء بعضها اشد من بعض. قال الشامي نعم. قال اللهم صل على محمد. فقال الحسن عليه السلام بين الحق والباطل 4 أصابع، ما رأيته بعينك فهو حق، وقد تسمع بأذنيك باطلا، وبين السماء والأرض دعوة المظلوم، وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس، وقزح اسم للشيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق. وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر أم أنثى، يعني خنثى مشكل، فإنه ينتظر به، فإن كان ذكرا احتلم شب النينو، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثدييها، وإلا قيل له بل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن انتقص بوله على عقبيه فهو أنثى. وأما 10 أشياء بعضها أشد من بعض، فأشد شيء خلق الله الحجر، وأشد منه الحديد يقطع به الحجر، وأشد من الحديد النار تذيب الحديد، وأشد من النار الماء، وأشد من الماء السحاب، الغيم نقول بيحمل الماء، وأشد من السحاب الريح تحمل السحاب، وأشد من الريح الملك الذي يردها، وأشد من الملك ملك الريح ملك الموت الذي يميت الملك، وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت، وأشد من الموت أمر الله الذي يدفع الموت. من أجمل وأحسن ما قرأت، وما تشابه صدره ونتنه، وما كان صدر وما كان سدده قصيرا، ما روي روى الحسن عن الحسن عن أبي الحسن أحسن الحسن الخلق الحسن. فالحسن الأول هو الحسن المثنى ابن الإمام الحسن، والثاني هو الحسن بن علي،
وأبو الحسن هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
من جملة كلام الإمام الحسن هو القائل: هلاك الناس في ثلاث، في الكبر والحرص والحسد. فالكبر هلاك الدين وبه كفر إبليس، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل. أما البحث في عبادته فالعبادة كما قلنا سابقا على ثلاثة أقسام: بدنية كالصوم، ومالية كالخمس، ومشتركة كالحج. أما البدنية فقد ورد في الخبر أن الحسن بن علي إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك قال: حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد ثمرات. أما الحسن فقد خرج من ماله مرتين في سبيل الله وقاسم ربه ثلاث مرات، حتى أنه كان لا يعطي نعلا ويمسك نعلا، ويعطي خفا ويمسك خفا. وهذا كما ورد في البحار الإكريتوري صفحة 339. أما العباد المشترك فقد حج 20 حجة ناسيا إلى بيت الله، حتى لا يتهم بالبخل انه هو عنده ابل وعم يأجره، او بالفقر انه ما عنده ابل، والنجائب اي الابل المحمل والنجائب تقاد بين يديه. وفي خبر اخر حج 25 حجة ويقول: اني لا استحي من ربي ان القاه ولن امشي الى بيته. كان على خلق عظيم، حيته جارية له بطاقة ريحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقيل له في ذلك أن واحد عندنا طاقة ريحان بتعتقى، قال: أدبنا ربنا حيث قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان أحسن من تحيتها إعطاق. كان مضرب المثل في الكرم هو أول من وضع نار القرى على رؤوس الجبال لتستهدي به الدوال ليلا، فيأتون إلى النار فيجدون حول النار خدما يأخذون الضال ويأخذونه إلى مضارب للإمام الحسن صلوات الله عليه وسلم. هو القائل كما في البحار 43 صفحة 343: إن السخاء على العباد فريضة لله يقرأ في كتاب المحكم. وعد العباد الأسخياء جنانهم، وأعد للبخلاء نار جهنم، من كان لا تندى يداه بنائل للراغبين فليس ذاك بمسلم. أيضا قال فيه الشاعر: يا ابن النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى، يا ابن البتول فاطم، يا ابن البتول فاطم الزهراء سيدة النساء، يا ابن الحطيم وزمزم، وابن المشاعر والصفا، يا ابن السماحة والندى، وابن المكارم والنهى. في كتاب الكامل للمبرد قال مروان بن الحكم: إني شغوف ببغلة الحسن بن علي. شوف أعداء العلم وين بتقلهم، بيقول من جد سارها بيحط عين عليها، بيقول شيء من متاع الدنيا قليل. قال مروان بن الحكم: إني شغوف ببغلة الحسن بن علي. فقال له ابن أبي عقيق: إن دفعتها إليك تقضي لي 30 حاجة. قال: نعم. قال ابن أبي عتيق: إذا اجتمع القوم، مروان كان الويني على المدينة، قال: إذا اجتمع القوم فإني آخذ في مآثر قريش وأمسك عن مآثر الحسن.
ما بحكي شيء عن الإمام الحسن. فلومني على ذلك، عاتبني ليش ما ذكرت شيء للحسن.
فلما حضر القوم أخذ في أولية قريش، فقال مروان: ألا تذكر أولية أبي محمد وله في هذا ما ليس لأحد؟ قال ابن أبي عتيق: إنما كنا في ذكر الأشراف، ولو كنا في ذكر الأنبياء وقدمنا ذكره. فلما خرج الحسن عليه السلام ليركب اتبعه ابن أبي عتيق، فقال له الحسن وتبسم، عرف المحيي، وتبسم، قال له: ألك حاجة؟ قال: نعم، ركوب البث. فنزل الحسن عنه ودفعها إليه، ثم تبسم قائلا: إن الكريم إذا خادعته خدع. فخذها، فأخذها ابن أبي عتيق إلى مروان بن الحكم. كان أيضا آية في التواضع، كان قبل أيضا من جملة كرمه، جاءه بعض الأعراب قبل أن يسأل، فقال الحسن: أعطوه ما في الخزانة. فوجد فيها 20,000 دينار، فدفعها الإمام الحسن إلى الأعرابي، فقال الأعرابي: مولاي، ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي؟ فأنشأ الحسن: نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خشب. كان آية في التواضع. مر يوما على فقراء وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها، فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء؟ فنزل وقال: إن الله لا يحب المستكبرين، وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا، وبقي الزاد على حاله ببركته، ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وكساهم. وقيل له يوما: فيك عظمة كالنضرة الخيل عند من ذهب، بس مش إسراف، كان في قبال ما يظهره معاوية من جبروت. قيل له يوما: فيك عظمة، قال: بل عزة، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويكفينا في الكلام عن شمائل الحسن قول النبي صلى الله عليه وآله: لو كان العقل رجلا لكان الحسن ابن علي. الإمام الباقر يقول: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له، ولا تكلم ابن الحنفية بين يدي الحسين إعظاما له. في خبر آخر، خبر مدرك ابن أبي زياد، قلت لابن عباس: وقد أمسك للحسن ثم للحسين بالركاب، يعني قبل ما يطعن شكله الركاب محل ما بده يحط قدم. قلت له: أنت أسن منهما تمسك لهما بالركاب؟ فقال: يا لكع، وما تدري من هذان؟ هذان ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذه الجلالة منهما، ورد في الخبر أن الحسن والحسين بالبحار الكتاربي صفحة 19 مر على شيخ يتوضأ ولا يحسن وضوءه، فأخذت التنازع أمام الشيخ، يقول كل واحد منهما: أنت لا تحسن الوضوء. فقالا: أيها الشيخ، كن حكما بيننا، يتوضأ كل واحد منا. فتوضأ، ثم قالا: يا شيخ، أينا يحسن الوضوء؟ قال: كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن الوضوء وقد تعلم الآن منكما وتاب على أيديكما ببركتكما وشفقتكما على أمة جدكما محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا برسم بدي يؤمر المعروف منها على المنكر من ما بيحسن يحمل الصوت.
أما البحث في زوجاته فقد جعلت العامة في ذلك شبهة وقالوا إنهم ازواج مكراق وركزوا على هذه الفرية والافتراق لينتقصوا من قدر الحسن عليه السلام ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكفر. قالوا تزوج 70 امرأة قالوا 90 في قوت القلوب كما في البحار الجزء 44 صفحة 169 أنه تزوج 250 امرأة برجع بيقول وقد قيل 300 امرأة. أنه النساء خرجنا خلف جنازة الحسن حافيات وهن يقولن نحن زوجات الحسن. بالواقع هذه التهمة من العامة مردودة لأن أصحاب السير والتواريخ لم يستطيعوا أن يذكروا من نسائه أكثر من أصابع اليد الواحدة أكثر من 5 ما ذكر. هذا فضلا عن أن جميع روايات أنه كان مزواجا مطلق يرجع سندها إلى المدائني وهو متهم كذاب كان مقربا للعباسيين وكان العباسيون يكرهون آل الحسن لكثرة الخارجين من بني الحسن عليهم فحاولوا ذم الحسن لهذه الفرية تخفيفا وتقليلا من جهاد الحسنيين الخارجين على العباسيين. بالإضافة أيضا إلى أن أولاده اللي عنده 360 مرة واللي كان عنده قلم سجل خاص فيه بالإضافة إلى أن أولاده ما بيتعدوا إما 15 رجلا 15 ولدا أو 16 أو أقل 3 أقوال 8 الذكور وأربع بنات 12 خبر تاني قول تاني 11 ذكرا وخمس بنات 16 أو 13 ذكرا وبنت واحدة وفي الجميع لا تناسب بين عدد الزوجات وبين حينئذ ما قيل في تعداد أزواج. طبعا بالواقع البحث في سياسته سنرجئه لا محالة إلى ما بعد الإكمال البحث في سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن نريد أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه كان في زمن أبيه صلوات الله وسلامه عليه ردت شهادته في قصة فدك كما ردت شهادة أبيه وأمه وأبيه وهو القائل لأبي بكر عندما اعتلى منبر رسول الله أول مرة بعد غصب الخلافة انزل عن منبر أبي. لم يشترك الحسن والحسين في الفتوحات الإسلامية في أبد وما قيل أنهما اشتركا في فتح إفريقيا وغزوة جرجان زمن عثمان مردود أولا لأن أمير المؤمنين أولى بالجهاد منهما لما لم يجاهد أمير المؤمنين وشوف من بعد يجيد وأن قيل أنهما اشتركا في الدفاع عن عثمان نقول أرسلهما أبوهما أمير المؤمنين حتى يمنعا السائرين من الوصول إلى عثمان وهتك حرمه وقتله لا لأن الأمير لم يكن ناهيا عن المنكر والغصب والظلم بل لعلم أمير المؤمنين أن قتل عثمان بهذه الطريقة سيزيد الشقاق ولذا جعل من مقتله قميصا قميص عثمان مضرب مثل سيزيد الشقاق بين المسلمين ويجعل الفتنة أشد والبلاء أعظم. هذا أمر. أمر ثاني أن الإمام الحسن شارك في كل حروب أبيه والقول أنه كان معتزلا عن أبيه ليس في محله. كل اللي رووه في ذلك روى المدائن، رجعنا المدائن، وجماع أنه كان مستنكرا على أبيه أفعاله، فمن جملة ما رووا أنه رآه أبوه يوما يتوضأ، شوف، ولا يحسن الحسن إسباغ الوضوء، الخبر أبوه، فقال أمير المؤمنين يا حسن أسبغ الوضوء، فقال الحسن لقد قتلتم بالأمس رجلا كان يسبغ وضوءه يعرض بقتل عثمان، فقال الأمير لقد أطال الله حزنك على عثمان. وروى أنه قال لأبيه يوما أمرتك أن تعتزل الناس في محاصرة عثمان وأن تأتي مكة فأبيت، وأمرتك أن تعتزل الناس عندما أمروك فأبيت، وأنا أمرك اليوم ألا تدخل العراق. لها الأخبار بالواقع زرد لها أعمى البصر والبصيرة طه حسين في كتاب علي وبنوه، وقال أن الحسن نص عبارته، قال أن الحسن كان عثمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. بالواقع أما الخبر الأول فهو وارد صح، بس مش عن الإمام الحسن، عن الحسن البصري أشد الناصبين على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. أما الخبر الثاني فهو ليس حينئذ له أثر ولا عين إلا في أوهان النواصب المعاندين. كيف وأن الإمام الحسن لم يفارق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من حين غصب الخلافة إلى حين استشهاد أمير المؤمنين، وعندما ضرب أمير المؤمنين وصى الحسن بأن يقتل قاتله ووصاه بوصية طويلة فيها محاسن الأخلاق وفضائل الآداب مذكورة في نهج البلاغة، ففي هذا كله حينئذ دلالة على أن الحسن كان موافقا، كان إثر أبيه صلوات الله وسلامه. بدأ من ناحية أنه والله لما هو حمل أعباء الأمين وكيف كان سيسته ولما هادم وترك الأمر، هذا ما نرجئه إلى ما بعد. لكن بعدما أشرب السم وصى أخاه الحسين بأن يدفن عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وصى ليريهم بأن مكان القبر إنما هو إرث عن رسول الله، هذا الإرث بنو رسول الله أحق به مش بنو حينئذ عائشة وحفص. فعندما حرك الجنازة باتجاه مسجد النبي أتى مروان وحرك أمه عائشة، فخرجت عائشة على بغلة لها تقول لا تدخلوا بيتي، شوف الخبيث بيته صار كل بيته، لا تدخلوا بيتي من لا أحب، ورمى النعش بنبل حتى أصبح النعش من ناحية النبل كالقنفذ، يعني كل نبل. فقال لها ابن عباس تجملت يوم الجمل، تبغلت حضرتك هلا، ولو عشت تفيلت لك التسع من الثم وبالكل تملكت. شو لك؟ أولا الزوجة إذا بدأت تقترف لا ترث من الأرض من ناحية زوجها، لا عين ولا قيمة، من ناحية البناء ترث قيمة ما بيورثوها العين، ممكن بعد زوجة راح تتزوج واحد أجنبي، بتدخل الأجنبي على أهل قوم لهم رحم واحد، يقول الإمام الصادق تفسد عليهم إرثه، لذلك لا ترث أو لا تورث الزوج من الأرض على الإطلاق، من البيوت والعقارات تورث القيم، من المنقول تورث العين. هلا من ناحية البيت تركوا رسول الله بيته، تركوا بيته هي شريرة إلى قيم البشرة. رسول الله كان له ولد لمكان سيدة النساء، الزوج بيطلع له إذا توفى الزوج وله ولد بيطلع له ثم، طب إني تسع نساء الثم بتقسمه على سبعة بيطلع على 71، إذا بتقسم الغرفة أنت بيطلع لها إلا بلاطة على قلبها ما بيطلع لها، لا مكان قبر لأبيها ولا مقدار قبر لشريكه عمر بن الخطاب. وهذا ما قاله فضال التقى يوما مع ابي حنيفه مناظره موجوده في البحار جزء 44 صفحه 155. التقى الفضال مع ابي حنيفه فقال الفضال بداهه ابن حنيفه قال له قال الله يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. لانه هذا البيت اللي كان للنبي يظل بيته. هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة يا أبا حنيفة؟ قال أبو حنيفة هذه الآية غير منسوخة. لا غير منسوخة، فإذا ما بيجوز لأحد يدخل بيت النبي إلا بإذن. فقال الفضال ما تقول في خير حفظ. قال ما تقول في خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر أم علي بن أبي طالب؟ من عمل هيك عمل أبو حنيفة؟ فقال الفضال أما فقال أبو حنيفة أما علمت أنهما بذكر عمر أنهما ضجيعا رسول الله في قبره فأي حجة تريد في فضلهما أفضل من هذه؟ قال له الفضال لقد ظلما إنك تصنع الباب ظالمين لقد ظلما إذ أوصيا بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق وإن كان الموضع لهما البيت كله لهم فوهباه لرسول الله صلى الله عليه وآله وجعل البيت لرسول الله حتى يدفن معاش بجسم يرجع بهبتهم بعدما دفن رسول الله في هذا البيت وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله لقد أساء إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما وقد أقرت الآن أن قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم غير منسوخة فالبيت للنبي ولم يأذن لأبي بكر وعمر أن يدفنا معهما فهما الظالمان فأي منقبة في ذلك حتى أنت تستدل بهذا على أنهما هما الأفضل على أمير المؤمنين. فأطرق أبو حنيفة مدة ثم قال لم يكن البيت له للنبي ولا لهما خاصة كان في يعني حق مشترك ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة بيت النبي ومات النبي عائشة وحفصة بيورث هذا البيت فاستحقا الدفن في ذلك الموضع لحقوق ابنتيهما. فقال له الفضال أنت تعلم أن النبي مات عن تسع حشايا تسع نساء وكان لهن جميعا الثمن لمكان ولده فاطمة للولد فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ثم إذا نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر مش ملعطة شبر والحجرة كذا وكذا طولا وعرضا فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك؟ وبعث ما بال عائشة وحفصة يرثان رسول الله وفاطمة بنته منعت الميراث فالمناقضة في قولك ظاهرة من وجوه كثيرة. قال أبو حنيفة نحو عني فإنه والله رافضي خبيث. على هذا الرفض على هذا الرفض الذي فيه خبث وهو خبث فيه قرب إلى الله والله جل وعلا في آية المودة التي ابتدأنا بها الكلام يقول ومن يقترف حسنة لا يوجد حسنة يأخذها الإنسان وهي حسنة يتقرب بها إلى الله جل وعلا وهي عند الناس سيئة إلا حب آل البيت صلوات الله وسلامه. لذلك أبو حنيفة الخبيث خبيث باعتبار أنه هذا المفضل متعلق بالولاء على هذا الولاء وإن سموه خبث إلا أنه هو من أفضل القربات إلى الله جل وعلا. على هذا الولاء قامت هذه السهرة في هذه البلد المبارك وفي هذا البيت وطبعا كل بيوتكم مباركة وكل قراءكم مبارك وأيضا في سهرة في ليالي الخميس في ليالي الجمعة في ابن عطيل في بيت الحج محمود عطيل. قبل أن نذكر بس شيء لحتى نقدم شكر لحق واجب علي بالواقع أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يذكر يوما فضل المساجد يقول من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. عام الصحابة أصحاب الإمام الصادق قالوا له مش كنا قادرين نحن نبني مساجد. قال الإمام ولو كمصحف قطات
قطاطي يؤدي الحميم. مفحصة يعني محل ما تبرك، قبل ما تبرك بتفحص بالأرض تعمل متجورة وتعد عليها، مفحص الحميم بيطلع هالقد. قال له ولو هالقد يعمل مسجد هلا بيبني له بيتا في الجنة. أحد المستمعين خرج إلى مكة حاجا، لقى أرض طبعا بين المدينة ومكة أرض كثير مشاع وكلها مواد، والأرض المواد تملك بالإحياء، يعني بس إحياء بتملكها، وعلامة الإحياء علامة الإحياء إنك تحجرها تحط حجر حواليها. هذا الشخص استعمى يعني استحسن عنده هوية يبني مسجد، والأرض مشاع مش إنه يشتريها بفلوسها. آخر يعمل هو يجمع حجارة ويعملها حيطان، هو عم يعملها عم يتملك، ولكن هو قافل أن يوقفها مسجد إلى الله. إلا مر الإمام الصادق نظر إله الإمام تبسم، قال له هذا الصاحب، قال له هذا من ذاك، إنه هذا البناء من المساجد بيندرج تحت ذاك الثواب اللي قلت عنه، من بنى مسجدا بنى الله بيتا. قال نعم هذا من ذاك. اللهم صل على محمد. بالواقع في اللي بيلاحظ التاريخ الإسلامي بيلاقي إن المسلمين ركزوا على بناء المساجد، ثم لما شاء عندهم التصوف ركزوا على التكيات والروابط، جعلوا أمكن لأهل الذكر. أهل الذكر إذا شايفينهم عيانا أو من خلال هذا الشيء يعني شريط مصور بتلاقي واحد يرقص، ما بده إلا إن كلثوم تغني له عبد الوهابي يعزف له وشي رقاصة أو بلا رقاصة، إنه كلهم بيرقصوا الحمد لله، كلهم بيرقصوا من مشايخ إلى أوقاف. ما في عند السنة إلى المساجد رجعوا ابتكروا قصة التكاية، هذه جعلوها من أماكن العبادة هي للرقص. في شيء اسمه المرابط، كانت إما للمجاهدين في سبيل الله على الطرور يعملوا أماكن حتى تأمل إلى المجاهدين، أو اللي هي كانت في منازل المسافرين، كانوا سابقا يقطع الطرق والضغط في فترة طويلة في البراري، فبدل أمكن حتى يقول إلى سموها باسم الخانات في زمان الأمويين، ولا ما قبل في زمان العثمانيين، ولا ما قبل العثمانيين كانوا يسموها حينئذ أماكن المرابط، إما للصم من وعثاء السفر أو من أجل الجهاد. في هذا ما عند المسلمين بشكل عام. السنة هم اللي كان عندهم عملية بناء المدني والمجتمع، نحن كنا على أطراف مجتمعات مخوفين عدمنا، ما فينا نطلع، ما فينا نتحرك، ما فينا نقول شيء عن أنفسنا على الإطلاق. لما صار لنا دولي بزمان القاجاريين وأنشئ، صار تطلع قصة المراسم الحسينية والشعائر الحسينية، بنيت الحسينيات. أول حسينية بناها مظفر الدين شاه، بنى الحسينية بالقرن الثامن عشر ميلادي، أول حسينية أنشئت على وجه الأرض حسينية بطهران، وبعدها لحد هلأ موجودة، وبعدها لحد هلأ هي أم الحسينيات. هذا مذكور لسه مش من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني أنا ذكر هذا بالتفصيل في كتاب تاريخ الولاء الحسيني، كل هذا الحكي اللي عم نحكي لكم إياه يعني معرف وملخص. الشيعة اشتغلوا بالحسينيات، اشتغلوا بالحسينيات باعتبار أنه بحاجة إلى أماكن للذكر الحسيني، لأن المسجد هو للذكر للصلاة والصوم والاعتكاف لي. أما أنه في هناك أماكن لابد أن يكون لذكر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مكانه إلى المراسم وشعار كنشة الحسين. فيما بعد انتبدت الحسينيات وأصبحت تطبق الخافقين بعد الستين ميلادي. هلأ بالواقع بتلاحظ أنه ابتدأ المداخلة الفكرية عند الشيعة بين بعضهم البعض، وأيضا بين الشيعة والسنة. المداخلة الفكرية كلها بتدور حول أمرين، حول الولاية، ولاء وعلما. لذلك بتلاقي كل مجالسنا إذا ما في علم في ولاء، ولاء بمعنى نشحن النفوس، تجديد حينئذ هذا المشاعر الحبية العلوية في القلوب، وهذا التحريك بيزيد المشاعر من جهة وبيكتب للإنسان ثواب من جهة.
بعد الستين بالواقع ابتدأت على صفحات الكتب. ابتدأت من لبنان
على يد الشيخ محمد جواد مجنيف السجيش المعروف والشيخ عبد الله نعمي الله يرحمه كتبهم. كانوا ثلاثيز هولي كانوا بالقضاء ومكفيين مؤونة الناس حتى يجيبون على هيك اجتماع وقالين كل واحد البيت ويكتفي بمعاش القاضي وقالين متفرغين للكتاب وكانوا يتدارسوا إثارة هذه الفكرة الفكر العلوي علما. ثم صب جام غضب على الثلاثي نعم المغني معروف. فيما بعد لما نجحت الثورة ابتدأوا اني بكفت الكتب ضدنا لحد هلأ بحسب الثبت الموجود عندي بحدود 600 كتاب كتب ضد الشيخ كله كتب اما انه والله اشكال علينا او انه تهويش او انه توهين او اشياء واشياء. طبعا بهالحالة يجي صار فيه هذا العلم اللي ابتدأ استخراجه من كنوز الكتب سابقا على يد هؤلاء تلقفته اولا خطباء المنبر الحسيني عمموا المنبر. بتلاحظ اذا تسأل بيح جدا ما كان في قراءة تعزية بوفيات الأئمة ما كان في قراءة تعزية بغير عاشورة عمموا لكل المناسبات الدينية. طبعا كل ما بصير في انتشار فكري لا بد يصير في ايضا انتشار سلوكي على الارض بيترجم في هذا الانتشار الفكري. بالواقع لما كمان خطباء المنابر الحسينية وجزاهم الله على خيرا عمموا هذه الساحة من جهة والصحوات الاسلامية اللي وقعت في اكثر من فقع في العالم الشيعي من جهة تانية كله كان عم يوسع فكرة الولاء الحسيني الولاء العلوي والعلم حول الإمامة شو الإمامة شو أشؤونه شو أطواره. من هنا ابتدأ الحكي. طبعا الحكي دايما كل شيء في بدايته بيطلع له شوية لغط ثم بعد بيركز وما بيصح إلا الصحيح وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. من التسعين طالع أجت فكرة أول ما توقف العامليون ودايما العامليون سبقون احترامنا للشيخ عدنان الربيعي صار نص عام العامليون توقفوا الفكرة وتوقفوها ببديهتهم بالبديهة أنه يا أخي إذا كان للعلم العلوي وللمشيع العلوي أصبح المجال ليش ما بيكون مكان له خاص فيه. من هنا ابتدأ بإنشاء الديوانيات. هلا بتلاقي الديوانية موجودة بالخليج بقول لك الديوانيات بالخليج حسينية مش علوي بجبل عامل الديوانيات علوية مش حرفي ديوانية بأماكن ثانية في ديوانية. ابتدأت الديوانيات تبني على أساس تحريك العلم العلوي والحس العلوي. صح انه بيذكر فيه الإمام الحسين وبقية بس الأساس الأساس أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بيبقى أنا رد جميل لأهله الشيخ عدنان قال انه يحسن ذكرى أن نسمي الديوانية بذكر اسم ديوانية الإمام الحسن. الإمام الحسن على رأسنا بس نسوي الإمام الحسن نسميها ديوانية الحسنان أو أنه لا عم نمشي ضمن السياق اللي لا في انفتاح أن يكون مثل ما بالخبر روى الحسن وعن الحسن وبرجع بالأخير لأبي الحسن فتكون ديوانية أبي الحسن ديوانية أمير المؤمنين لأنه هو أحسن الحسن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه الديوانية لم يكن فيها الكلام إلا ضمن بثتين علم علي والولاء لعلي. هذا من جهة من جهة ثانية بالواقع الواحد لما بده يشكر بلاقي حاله عاجز مهما أوتي من بيان ومهما أوتي من قوة. الشكر لله أولا على أنه وفق والشكر لله والحمد لله على أنه يسر. بالواقع اللي بتطلع على بناء الديوانية بنلاقي أن التوفيق الإلهي كان حينئذ تترى من أصل الفكرة إلى آخر ضربة مسمار أو بوية جابوهم عند الحاج حسن عوضة كلها بتلاقيها بتوفيق الإلهي. على ذلك يعني لذلك أنا باسمي وباسم كل العلويين الديوانية مش لشخص باحترامي للحاج هي الديوانية لكل علوي. نشكر كل من شارك في بناء وفي إيجاد هذه الديوانية برأي بمشورة بعمل كذلك وهذا الأهم نبيك في إيجاد الديونيزي الأهم من ذلك كل استمرارية الديونيزي. فنشكر كل الحاضرين اليوم واللي حضروا سابقا وسيحضرون حينئذ لاحقا. نخص بالشكر فضيلة الشيخ عدنان الغبيري رحم الله عزيزته وكلمته الحاج الفاضل. له أخت غرقت في سفينة كانت متجهة إلى بلد إسلامي، هي وأبناءها الأربع. تغمدها الله وأبناءها تغمدها بواسع رحمته وحشرها مع بنيها مع النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم. نشكر أن يتحمل حضورنا وتجاوز هذا المصاب وأتى من بيروت حتى شاركنا. وأسا مش أنه عن ينجح، وأنا فعلاً أنا مع أنه في فضيلة الشيخ يعني المصطفى وفي كثير من القراء، بس أنا بيعرفوا من القراء أنه أنا شيخ القراء، أنه أنا ميزان عندهم. أنا القارئ بس يتنفس بذكيني بيعرفهم لما بيتنفس أنه بذكيني، مع احترامي لكل القراء ومش أنه يعني تفجير بالشيخ ربيع. الشيخ الربيعي نحكي لك نحكيه بيعرفه هو، بس هو مش قايل لكم عنه. هو بيقرا على الطريقه الايرانيه، الطريقه الايرانيه من اجمل القراءات التغذيه. القراءه الايرانيه مش قراءه اخبار انه ورد في المقتل عن فلان خرج حاملا، لا مش هيك اخبار، انشاء. الانشاء اولا بإله حريه، هو بيصير ينشئ مثل ما بده، مثل ما بده بيصير يصور، مثل ما بده بيصير يطلع. ساعتها يطلع بصير يعرف انه بده يضرب على مفاصل الشعور العلوي. لذلك مثل ما كنتوا تلاحظوا للمجلس انه في صور ممكن تقولي اذا بالدقه العقليه مش مترابطه صح، بس بالدقه الشعوريه هي صفحه ايات ركبت بعضها فوق بعض، وكل ايه اخرى تاخذ بعنقي او ماخوذه بعمق الآية التي تتلوها وهي مأخوذة بما قبلها من الآيات. نشكره على هذا الحضور، نشكر الجميع لكل من واسى الشيخ عدنان ولكل من حضر في هذه الديوانية، نشكر أيضا كل من سيحضر فيما بعد. أما أنا فلا أريد منكم جزاء ولا شكورا، شكري على أجري على الله، وأدعو الله أن أبقى خادما لكم وأستغفر الله لي ولكم. أدعو الله جل جلاله أن يجعل أن يوفقنا جميعا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.